السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج أساس العلم في سنته السابعة 37,438,000 في مدينة التاسعة مدينة عرعر، وهو كتاب البينة في اقتباس العلم والحدق فيه لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ثم حفظكم الله تعالى في كتاب البينة في اقتباس العلم والحذق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى. أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم منفكين عن خطهم، زائلين عن خلطهم، حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. وقضي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا، شرقت وغربت ما شاء الله، فتلقفها فئام يسترشدون، واستفاد منها أخيار مرشدون. ثم حسن لي موفق سل نصالها وبوح وصالها توسعة في الإفادة، فأجبت الدعوة وحققت مؤملة، فأبرزت البينة في اقتباس العلم والحذق فيه من خدرها، تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المختلس. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يبتدئ بهن. ثم ذكر أن المشتغلين بجمع العلم ونقله لم يكونوا تاركين خبطهم ومفارقين خلطهم في أخذ العلم حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة، وكانت هذه الأوراق هي من جملة تلك البينة المحتاج إليها، فإنها نشرت أولا في جملة أوراق باسم مدارج العلم، ثم رأى مصنفها لنصح ناصح أن تفرد باسم البينة في اقتباس العلم والحذق فيه. والحذق هو الأهلية والمكنة، والحذق هو الأهلية والمكنة، بأن يكون ماهرا في العلم، وهو بفتح حائه وكسرها، فيقال الحذق والحذق. نعم.
أحسن الله إليكم. البينة الأولى: العلم صيد وشراكه النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررة ونال منه غررة، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أردلة، مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. ومن كنوز السنة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبتصحيح النيات تدرك الغايات. ومدار نية العلم على أربعة أمور: من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم. أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، وثالثها العمل به فإن العلم يراد للعمل، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع. وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه. وإليهن أشرت بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. ومعنى عم شمل والنسم: النفوس جمع نسمة، وزكن أي ثبت.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الأولى من البينات العشر المذكورة في هذا الكتاب، مبينا قدر النية في طلب العلم، وأن العلم بمنزلة الصيد والنية شراكه، والشراك هو الحبالة التي تجعل لقنص الصيد. وأعلم بأن من صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم غررة ونال منه غررة، أي أدرك مطلوبه منه. ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذلة مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. والرائد طليعة القوم الذين ينتجعون الربيع، فكان يتقدم القوم في طلب الربيع في الأرض ثم يخبرهم بما يخبرهم به. ثم ذكر حديث النية المشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأتبعه ببيان أن نية العلم تدور على أربعة مقاصد، فكل عمل يختص بنية لها معنى يناسبه. ونية العلم ترجع إلى هذه المقاصد الأربعة، فأولها رفع الجهل عن النفس لأن يعرفها طريق العبودية لله، وثانيها رفع الجهل عن الخلق لأن يرشدهم إلى مصالحهم العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة، وثالثها العمل به، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع. وذكر أن هذا المعنى يتأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه، أي من يكون له فضل وزيادة في جودة الحفظ وحسن الفهم، فإن القيام بإحياء العلم وحفظه من الضياع يتأكد عليه. ثم عقد هذه المقاصد الأربعة في بيتين من الشعر جمعا لها، فقال: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: البينة الثانية العزم مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطال وردفه قمر العزيمة، أشرقت أرض القلب بنور ربها. وإنما يحل عقدة العزم ثلاثة أيد: أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، لا يدفع إلا بحسب مادتهن، فالعوائد تحسم بالهجر، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالرفض. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه، وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس. وتمد قوة العزم ثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل، وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا، حذو القذة بالقذة. ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك، فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الثانية من البينات العشر المشتملة على بيان مرتبة العزم في أخذ العلم، فقال: العزم مركب الصادقين، والعزم هو الإرادة الجازمة. فإذا عزم الإنسان وجزم في مطلوبه أدرك منه مأموله، كما قال: فإن العزائم جلابة الغنائم، أي تجمع الغنائم وتحصل بالعزائم الماضية، فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين، لأن الأمانية كما قال ابن القيم رؤوس أموال المفاليس. فالمفلس الذي لا يحصل شيئا هو المتسلي بالأماني. ثم ذكر كلام ابن القيم في ذلك، ثم أتبعه ببيان ما يضعف العزم ويوهنه، ورده إلى ثلاثة أيد، أولها إلف العوائد، أي الأنس بما اعتاده الناس، وملازمته. وثانيها وصل العلائق، أي إجابة داعيها والاسترسال معها. وبين معنى العلائق بقوله: وهي تعلقات القلب وصلاته، أي ما يجده القلب من شيء ينزع إليه ويتعلق به. ثم ذكر ثالثها فقال: قبول العوائق، أي العوارض التي تعرض للإنسان، كما قال: من الحوادث القدرية التي تفتسح الإنسان من قبل غيره، أي بكونها خارجة عنهم. فالفرق بين العلائق والعوائق أن العلائق متعلقة بالمرء نفسه، جائلة في صدره، وأما العوائق فهي خارجة عنه. وذكر أن هؤلاء الثلاث لهن سلطان على النفوس لا يدفع إلا بحسم مادتهن، أي باستئصال ذلك بالكلية، فالحسم هو الاستئصال التام. فمن حسم هؤلاء الثلاث من نفسه حصلت له قوة في عزمه. ثم ذكر ما تحسم به هؤلاء الثلاث فقال: فالعوائد تحسم بالهجر، أي ما تعرف عليه الناس وألفوه مما يقطعك عن مطلوبك يحسم بهجره. قال: والعلائق تحسم بالقطع، لأن يبترها الإنسان وينزعها من نفسه. قال: والعوائق تحسم بالرفض، أي بعدم الاستسلام لها. قال: فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه. وإلى ذلك أشرت بقولي: أهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. فالمرء إذا كان طالبا لمقصود ما ينبغي أن يتحرى هذا: أهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. ثم ذكر أن حسام النفوس أجل من حسام بقيام الرؤوس، فإن مكابدة المرء مشقة دفع نفسه عظيمة، فمن قدر على سياسة نفسه وقيادتها ونقلها إلى ما ينفعها فهذا سلطانه على نفسه قوي. ثم ذكر ما يقوي العزم في النفس وهو ثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثالثها مورد الاستعانة بالله، وثالثها مورد خلع ثوب العز والكسل. فمن حرص على ما ينفعه واستعان بالله ولم يعجز قويت عزيمته. وهؤلاء الثلاث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، بكسر الجيم وفتحها أيضا، رواه مسلم. قال: فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا: حذو القدرة بالقدة، والقدة الريشة التي تكون في آخر السهم، فالسهم يكون في آخره ريش يشد بها في حبل القوس، تكون هذه الموارد الثلاث كل واحدة إزاء الأخرى محادية لها كما تتحاذى قدد السهم. ثم ذكر أصلا نافعا في إصلاح النفس في تقوية عزيمتها، وهو إدمان مطالعة سير المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومعرفة أحوالهم، فإن ذلك يقوي النفس. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا أجد شيئا أنفع لطالب العلم من إدمان النظر في سير السلف، انتهى كلامه. لأن الخلق مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. قال مالك بن دينار: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فإذا طالع المرء ما كان عليه من تقدمه من أحوال في العلم والعمل والإصلاح والإرشاد قويت نفسه على أن يكون مثل هؤلاء.
قلتم حفظكم الله تعالى: البينة الثالثة التبحر في العلم فضيلة، والمشاركة في كل فن غنيمة. قال يحيى بن مجاهد رحمه الله: كنت آخذ من كل علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة. قال أبو محمد بن حزم كتيبة الأندلس عقب ذكره له: ولقد صدق، وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحب مطلع على الأسرار. ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. وهذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ومن خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله. وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي رحمه الله في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون، من آثار الابتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة. وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه، وملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه، وتجشم العناء حتى ينال المنى. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فما انقاذت الآمال إلا لصابري.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الثالثة من البينات العشر، مبينا أن التبحر أي التوسع في العلم فضيلة، والمشاركة في كل فن غنيمة. وذكر كلام يحيى بن مجاهد أنه قال: كنت آخذ من كل فن طرفا، أي قدرا حسنا. قال: فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول، أي لا يدري ما يتكلم به معهم، غمة عظيمة، أي يجد معه الإنسان غمة في نفسه، فإنه يكون بينهم بمنزلة الأصم بين السامعين والأعمى بين المبصرين. ثم ذكر كلام أبي محمد بن حزم لما ذكره أنه قال: ولقد صدق، أي أن نفس الحر تجد غصة وألما أن يجتمع بقوم فيجدهم يتكلمون في شيء لا يعيه ولا يدري ما يقول فيه، فإن حر النفس شريفها لا يرضى لنفسه بالدون، فهو يتطلب ترقية نفسه في كمالاتها. فقوله في وصف ابن حزم كتيبة الأندلسيين، أي بمنزلة الجماعة من الرجال والخيل في العسكر، فهو واحد بجماعة. ثم ذكر مستحسنا قول ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار، أي على المعارف والعلوم. ثم ذكر أنه يقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن تحصيل أمر ما مع قدرته عليه. قال المتنبي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. قال: وهذا ضرب من الحرمان، أي أن تكاسل الإنسان وتقاعده عن تحصيل ما يمكنه تحصيله نوع من الحرمان، لأن العلم خير، ولا ينبغي أن يوقف المرء نفسه عن الترقي في مراتبه ودرجاته حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى، وهي الجنة جعل الله وإياكم من أهلها. وأقرب الخلق إلى الجنة هم العلماء، فالعلماء هم أقرب الناس إلى الجنة، فإن مستفتح الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وورثته هم العلماء. فأحرى الناس بأن يحرصوا على الترقي فيما ينفع من العلم لإيصاله الجنة هم. ثم ذكر قول ابن القيم في ميميته: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، يعني باعتبار أن الأبوين آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام كان فيها ثم أنزلا. ثم ذكر أن من خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، أي قوة اتصال بعضها ببعض. قال: فمحلها إلى النورين القرآن والسنة، أي منتهاها إلى الكتاب والسنة، وهما وحي من الله، وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. وأنشد قول الزبيدي: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، أي أن العلوم الشرعية وما يخدمها يأخذ بعضها برقاب بعض، فهي متصلة قوية العلاقة بعضها ببعض. ثم ذكر أن التفريق بين هذه العلوم بالاقتصاد الاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا، فإن علوم أهل الدنيا ربما أدرك العلم منها بجمع النفس عليه، وهذا متعذر في علوم الشريعة والديانة، لأن علوم الشريعة والديانة بعضها يخدم بعضا ويرفد بعضها بعضا، فإذا قطع المرء صلته عن علم منها أضر بعلمه نفسه. فالذي يشتغل مثلا في التفسير ولا علم له بما يحتاج إليه في الاعتقاد والفقه لا ينبل في التفسير أبدا، وكذا من يشتغل بالفقه ويقطع صلته عن التفسير والحديث لا ينبل في الفقه أبدا. ثم ذكر الجادة السوية والمهيع النافع في أخذ العلم فقال: وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. فاللائق بالمشتغل بالعلم أن يحصل أصول الفنون دون اتساع فيها، فيعمد إلى أصل أو أصلين في كل علم وفق ما رتبه أهله، فأهل العلوم عادة يرتبون تلك العلوم في أصول تتلقى من المتون الجامعة، فيأخذ هذا الأصل أو ما رتبوه ويكتفي به ثم ينتقل إلى غيره، كأن يأخذ مثلا في علم الحديث الأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام ورياض الصالحين، ويأخذ مثلا في النحو المقدمة الأجرومية وألفية ابن مالك، حتى يستتم أصول الفنون المتداولة عند أهل العلم، ثم ينتقل بعد إلى رتبة ثانية وهي التشاغل بما شاء منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. فإن النفس إذا تعاطى العلوم يجد نفسه في بعضها بالرغبة إليه وحسن الفهم له والقدرة عليه، أو بإرشاد معلمه أنه آنس منه حسن فهم لعلم من العلوم أو علمين، فعند ذلك يتوجه بكلكله إلى ذلك العلم أو العلمين وينبل ويتوسع فيهما. فلو قدر أن أحدا أحاط بأصول الفنون المتداولة في مدة فقضاها ثم وجد نفسه ترغب الفقه وتدريه ولها قدرة على الاستنباط والكلام فيه، فجمع نفسه بعد على كتب الفقه فصار متشاغلا بما ينزل منزلة المطولات في هذا الفن، كأن يكون قرأ في المبتدأ أخصر المختصرات وزاد المستقنع، ثم يريد بعد ذلك الإقبال على الفقه فيقرأ بعد ذلك الروضة المربع وشرح المنتهى وشرح الإقناع، ويجمع نفسه على هذه الكتب المطولة تكرارا. ثم ذكر أن بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا ليس متهيئا لكل أحد، أي أن الرتبة الأعلى وهي أن تكون للمرء قدرة ومشاركة ورغبة في كل الفنون وصعود إلى مطولاتها، فهذا ليس متهيئا لكل أحد، بل يقسمه الله سبحانه وتعالى بين الخلق بحسب ما يشاء ويقدر. ثم قال: وملاحظة الاختصاص، أي ملاحظة أن هذا الأمر يختص به من يختص به من الخلق، تهون المغابرة فيه، أي تجعل هينا على النفس لمن كان سامي الروح أن يغامر في طلبه وأن يتجشم العناء حتى ينال المنى. ثم أنشد قول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا للصابر، أي لا تلين الآمال وتستسلم إلا لمن صبر في تحصيلها. والمقصود أن يعلم طالب العلم أن الجادة السوية هو أن يجمع نفسه في مبتدأ عمره على حفظ الأصول المعتمدة واستشراحها في الفنون المتداولة. فإذا أحاط بهذه الأصول علما وأراد أن يجمع نفسه على فن أو فنين من العلوم التي وجد فيها قوته وقدرته كان ذلك ممدوحا. وأما تعطيل بعض هذه العلوم النافعة حتى لا يدريها فهذا يضر به. فالذي يشتغل ولو تبحر في الحديث ولم يقرأ أصول النحو كالأجرامية وألفية ابن مالك فهذا لا ينتفع بعلمه كثيرا، فيلحقه نقص في علمه الذي أراد أن يجمع نفسه عليه بقدر ما فاته من حاجة ذلك من حاجة هذا العلم إلى علم النحو. نعم.
بسم الله عليكم.
قلتم حفظكم الله تعالى: البينة الرابعة، ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، فلا يشتغل بغيرها إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه دون إدامة نظر تبلغه غوره، فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي العلم بمنزلة الملح للطعام، إن زاد ساء وإن نقص ساء. قال ابن خلدون في رحمه الله في المقدمة: اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات، وعلوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم. فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيها المقصودة. وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود، إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير. فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود، وصار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها، وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها، مع أن شأنها أهم والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة. انتهى. ولا يتأنى للطالب الظفر بما يؤمنه من علوم المقاصد والوسائل. ولا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمنه من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نهازا للفرص، مبتدئا للعلم من أوله، آتيا له من مدخله، منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يطق جهله، ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له. قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح، ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله، ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله، فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا مشغلة، إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها. انتهى. ثم قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه، وإنذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى وعذر المقصرين. ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص، إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه، لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما. فاللفظ كلام يعقل بالسمع، والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب. انتهى.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الرابعة من البينات العشر، مبين أنه ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه بالوحيين، فهذا الأمر هو الكعبة المقصودة التي يشد إليها طالب العلم رحاله في اقتباس العلم، فإن أصل العلم وينبوعه هو الوحي الوارد في القرآن والسنة، ولا يشتغل مقتبس العلم بغير ذلك إلا بقدر ما يطلعه على مقاصد العلم المنظور فيه، فهو لا يبتغي أن يقف على غور كل علم أي قعره الذي ينتهي إليه، فإن ذلك مما تطول فيه الأعمار وتنقص عنه قدر الخلق، كما قال: فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي للعلم بمنزلة الملح للطعام، إن زاد ساء وإن نقص ساء. فيكفيه أن يبتغي الاطلاع على ما يحتاج إليه من هذه العلوم. ثم ذكر كلام ابن خلدون في ابن خلدون في مقدمته المبين أن علوم الخلق نوعان: أحدهما علوم مقصودة بالذات وهي الشرعيات، والآخر علوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم. ثم أرشد إلى ما ينبغي أن يكون عليه ملتمس العلم فيهما، من أن العلوم التي هي مقاصد يتوسع فيها وتفرع فيها المسائل وينظر في وجوه الأدلة، وأما العلوم التي هي آلة لها فلا ينظر إليها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، فلا يوسع الكلام فيها ولا تفرع المسائل، لأنها طويلة الذيل تنقطع دونها الأعمار، وجمع النفس عليها يحول بين العبد وبين ما ينفعه من علوم المقاصد. إن المرء إذا أراد أن يستقصي علم النحو وعلم الأصول وعلم مصطلح الحديث احتاج إلى عمر مديد كي يحيط بجميع أفراد ما ذكروه فيه، وهو لا يحتاج إلى كثير منه في فهم القرآن والسنة. فعلل النحو مثلا وهو علم من علوم النحاة لا يحتاج المرء إلى توسيع القول فيه والاطلاع عليه لقلة حاجته إليه في النظر في الكتاب والسنة. ثم ذكر أنه لا يتأتى للطالب أي لا يمكن للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يتحرى خمسا: أحدها أن يكون نهازا للفرص أي مغتنما لها، وثانيها أن يكون مبتدئا للعلم من أوله، فهو يشرع في العلم الذي يطلبه من أول ذلك العلم مما تعرف أهله على جعله صدرا له يبلغ آخره. فالنحاة مثلا أطبقوا على جعل مقدم علمهم هو باب الكلام، فمن أراد أن يدرس النحو لزمه أن يبتدئه من أوله. وثالثها أن يكون آتيا له من مدخله أي آخذا له من الأصول التي تعارف عليها أهله، فهي مدخل ذلك العلم. فمن أراد النحو مثلا لم يحسن به أن يبتدئه من آخره بأن يدرس كتاب مغني اللبيب الذي هو معدود في آخر آلة النحو، بل يأتي هذا العلم من مدخله من المتون المختصرة المقيدة فيه كالمقدمة الآلة الجرامية. ورابعها أن يكون منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، فيحبس نفسه عن أن تذهب في طلب فروع تلك العلوم مما لا يضر الجهل بها. وخامسها أن يكون ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له، أي ينبغي أن يكون حريصا قويا العزم في طلب ما صعب عليه، فإذا صعب عليه شيء لم يتركه لأجل صعوبته بل كرر النظر فيه حتى يفهمه. ثم نقل كلام الماوردي في أدب الدنيا والدين المرشد إلى هؤلاء الخمس بقوله: فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه، أي ألا يقصر في طلبه وينتهز الفرصة به، إلى آخر كلامه. ثم نقل عنه بعد أنه لا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى أي الحمقى وعذر المقصرين. فمن الناس إذا صعب عليه شيء من العلم ألقى في نفسه أن هذا من فضول العلم، وأن للإنسان مندوحة في ترك الاشتغال به، كأن يدرس علم الفرائض فيدرس باب الجد والإخوة ثم يترك فهم هذا الباب كما ينبغي على مذهب الحنابلة بأن يعتمد الراجح ويسلي نفسه بأن هذا من فضول العلم ويتركه، وهذا لأجل استصعابه له، بل العاقل ينبغي له أن يقوي نفسه في طلبه حتى يدركه. ثم ذكر أن من أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص، أي الذي يطلب الصيد إذا امتنع عليه الصيد تركه، فلا يرجع إلا خائبا إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا، يعني أي كمن يخرج في طلب صيد، فهو يطلب صيدا فبينما هو في طريق خروجه إلى الصيد رأى أرنبا فرغب في صيده، ثم حدث نفسه بأن الأرنب سريع ويحتاج إلى طرد حتى يدركه، فترك التشاغل به لتكاسله عن اللحاق به، فرأى فوق الجبل لما رفع رأسه غزالا كبيرا فمنى نفسه أن يصيده، ثم حدث نفسه بأن هذا الغزال ممتنع في رأس الجبل وينبغي أن يرقى الجبل حتى ينال هذا الغزال، ثم حدث نفسه بأن يرجع إلى شجرة بجانب بيته فيها طيور ليصيدها، فلما جاء إلى تلك الشجرة وإذا بالليل قد أظلم والطيور لا يراها، فهذا لم يرجع من صيده بشيء. كذلك طالب العلم إذا استصعب العلوم لم يرجع منها بشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: البينة الخامسة مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن، فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله، وثالثها استنباط فروعه من أصوله، وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول واستبطال منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. قال ابن خلدون في مقدمته بعد كلام سبق: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. وهذه الملكة غير الفهم والوعي، لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين العالم النحرير. والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما. فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي. انتهى.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الخامسة من البينات العشر معرفا بما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق من تحصيل ما ينفعه من العلوم، بأن يجمع نفسه على تلقي الأصول أي الكتب المعتمدة تحفظا وتفهما، فالإقبال يكون على أصول معتمدة هي متون تلك الفنون ويأخذها حفظا وفهما، فإن هذا هو أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله. ثم ذكر أن سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن يكون بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله، وثالثها استنباط فروعه من أصوله. فمن أدرك هذه الأمور الثلاثة ترقى إلى الحذق في العلم. ثم بين أن أيسر سبيل للتحقق أي للاتصاف بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول أي شق الأصول، واستبطان منطوقها ومفهومها أي أن يدرك ذلك إدراكا كأنه يجعله في باطن نفسه. قال: حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة لها. فإذا تمكن المرء من تلك الأصول حفظا وفهما وأدرك معانيها صارت عنده مكنة للحذق في العلم. ثم بين ذكر كلام ابن خلدون في التنويه بالحذق في العلم، فقال: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه إلى آخر ما قال. فالحذق في العلم قدر زائد عن فهمه، ففهم العلم شيء والحذق شيء آخر، فإن الفهم هو إدراك العلم، وأما الحذق فهو كمال التصرف فيه، فهو كمال التصرف فيه، وهو الذي يسميه الفقهاء في فنهم فقيه النفس. ففقيه النفس ليس هو الذي يدرك الفقه، وإنما فقيه النفس هو الذي يكون الفقه ملكة راسخة له حتى يتصرف في هذا العلم بتلك الملكة، كحال ابن الرفعة الشافعي، فإنه كان رجلا فقيها حق فقيه، وقد وصفه عصريه ابن تيمية لما نقيه بأنه رأى رجلا فروع الفقه تتقاطر من لحيته. فابن الرفعة لما بنى جوهر الصقل القاهرة ودعا الناس إليها أفتى بحرمة النظر فيها، وذكر أن موجب ذلك أن هذا من مد النظر إلى زينة الحياة الدنيا، وأنه يقع بذلك استيلاء على القلب ورغبة في الدنيا. فمثل هذه المعاني لا تكون إلا من فقيه نفس قد وعى العلم وحواه حتى صار متصرفا فيه تصرفا كاملا. وقل مثل هذا في سائر العلوم. فهذه الرتبة وهي رتبة الحدق من وجود الملكة، وهي الهيئة الراسخة في النفس، ليست هي الفهم، كما قال: فإن نجد الفهم مشتركا بين من هو بين من هو من هو من شد في ذلك الفن، وبين من هو مبتدئ، وبين العام وبين العالم النحرير. فكل هؤلاء يفهمون ما يكون من الكلام في هذا الفن. ثم قال: والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون سواهما. والشادي في العلم هو الذي حصل قدرا حسنا فيه، والشادي في العلم هو الذي حصل قدرا حسنا فيه. فإذا علم المرء أن هذه الرتبة وهي رتبة الحدق أعلى من مجرد الفهم، حرص على الوصول إليه، وذلك بامتثال الطريق الذي ذكرناه من بقر الأصول واستلطان منطوقها ومفهومها. ولا يتأتى هذا إلا بجودة الحفظ وحسن الفهم لأصول العلوم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: البينة السادسة: إن الوصول إلى الحذق في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له، تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول. وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، وقد تضم أصلين اثنين معا، وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة. ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال، ليتهيأ له بذلك فهم الفن وتحصيل مسائله، ويتلقى بعدها الأصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان، مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه، فتقوى بذلك ملكته في الفن. ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. والمرشد إلى هذا كله هو الدراسة البصير ابن خلدون، إذ يقول في مقدمته: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن. وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف في وجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن، فتجود ملكته. ثم يرجع به وقد شدا، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفلة، فيخلص منها من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. انتهى كلامه. وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
ذكر المصنف وفقه الله البينة السادسة من البينات العشر، مبينا أن الوصول إلى الحذق في العلم وهي المرتبة الممدوحة قبل لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد أن يدرج المرء أخذه للعلم شيئا فشيئا، ويكون ذلك بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول. فالعلم له في كل فن مراتب ثلاث، هي الاختصار ثم التوسط ثم الطول، وكل مرتبة من هذه المراتب لها أصل أو أكثر، فيكون تلقيه للعلم بأن يبدأ بالمرتبة الأولى ويحصل ما فيها من أصل واحد أو أكثر، ثم يرتقي إلى المرتبة الثانية، ثم يرتقي إلى المرتبة الثالثة كذلك. ثم ذكر ما تختص به الأصول الموجزة بأنها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في المتوسط والمطول. فإنك إذا درست الأصول مثلا وجدت مقدمها الكلام على الأحكام التكليفية والوضعية، فيكون الكلام فيه مختصرا في الأصول الوجيزة، ثم يكون هذا الباب أيضا هو مقدمة الأصول المتوسطة، ولكن الكلام عليه أكثر من الكلام عليه في الوجيز. ثم إذا وصلت إلى المطول وجدت الباب نفسه لكن بزيادة أكثر. ثم ذكر أن مفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال، ثم يزاد له في الشرح والبيان في المتون المتوسطة، ثم يتلقى الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها. فهذه هي جادة العلم، وإذا أخذ بغير هذه الجادة تعسر نيله. فإذا بودر الطالب بأن يتلقى هذا العلم في المتون المختصرة على نحو تبين به المطولات أضر ذلك به، فإن المتون المختصرة كما تقدم يتلقاها الطالب على سبيل الإجمال، وأما في المطولات فيتلقاها على سبيل استكمال الشرح والبيان وذكر الخلافيات ونحوها. فإذا أخذت طريقة بيان المطولات وجعلت المختصرات لم يفرح الطالب في الانتفاع بالعلم، ولم يفرح الشيخ في توريث العلم الذي معه الناس بعده. كعلم النحو مثلا، فإذا جاء الطالب ليدرس المقدمة الأجرامية وهي عند أكثر أهل الأرض المتن الذي يستفتح به النحو عادة، فجاء إلى شيخ فلقنه هذا المتن على سبيل الشرح والبيان، فإنه لا يكاد يستكمله، ولو استكمله لم يفهمه، بخلاف لو سلك معه سبيل الإجمال. فإذا جاء وشرح إليه قوله أوله أو قوله في أوله الكلام هو اللفظ المفيد للوضع، فقال له الكلام مركب من شيئين أحدهما ال والآخر كلام، وال عندهم ثلاثة أنواع، ثم تكلم على كل نوع من أنواع ال، ثم ذكر الخلاف في المعرف، هل هو الألف واللام معا أم الألف وحدها أو اللام وحدها، على اختلاف مذاهب النحاة فيها. وبقي كل درسه في الكلمة الأولى الكلام، ثم في درس آخر استكمل ذلك. فمثل ذلك لا ينتفع به الطالب ولا يكون نحويا حتى يلج الجمل في سم الخياط. ولم يقع هذا إلا في هذه العصور المتأخرة، لما نبت في العلم من لم يأخذه عن أهله، وإنما أخذه عن الكتب.
ثم ذكر أن المرشد إلى هذا الأمر الجاري بين أهل العلم بنصه ابن خلدون في كتابه المقدمة، فبين أن ترقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا، وإنما عندهم تسمى أداة حصر، إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا، يلقي إليه أولا مسائل من كل باب من الفن، ثم ذكر أنه يرجع إليه ثانية، ثم يرجع إليه ثالثة، ويلقنه كل مرة زيادة في المسائل وزيادة في الشرح والبيان، فهو يزيده في المسائل التي في الأصول المتوسطة فوق ما في المختصرة، وفي المطولة فوق ما في المتوسطة، وكذلك يكون بيانه للمطولات غير بيانه للمتوسطات، وبيانه للمتوسطات غير بيانه للمختصرة. ثم قال ابن خلدون في آخر كلامه في الصفحة الثانية، قال هذا وجه التعليم المفيد، قال هذا وجه التعليم المفيد، يعني هذا هو التعليم الذي ينفع، قال وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه، وقد يزاد البعض بحسب ما يحتاج إليه، فإن من الناس من يثقل فهمه في علم مع وجود رغبته فيه، فينقله معلمه إلى زيادة أصل ينتفع به، فمثل هذا يسوق، وهذه هي جادة المعلمين الذين يسعون في نفع الخلق. ثم قال صاحب الكتاب بعد نقل كلام ابن خلدون، وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والعادة أنه يتلقى غالبا ما تلقاه في المرحلة السابقة لكن مع زيادة، فيزيد في المتوسطة فوق ما في الابتدائي، ويزيد في الثانوي فوق ما في المتوسطة. نعم.
أحسن الله إليكم.
قلتم حفظكم الله تعالى: البينة السابعة، تؤخذ أصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين اثنين، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم، فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه، ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعنى، والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران آنفا، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه، فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى، فاحرص على من تقدم وصفه، فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه، أمكن سلوك أحد الطرق الآتية: الأول استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه، الثاني الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل، الثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروط على الحال المذكورة سابقة والطالب فوق ما تقدم، وكما عرفت فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم، ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه، ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل كالبداية والنهاية مثلا، لكن هذا الضرب من الأصول لا تحصل مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم
المعلوم لتعظم منفعته. وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه. هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ. أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره، مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها. فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة.
ذكر المصنف وفقه الله البينة السابعة من البينات العشر، مخبرا بأن أصول الفنون تؤخذ حفظا وفهما عن شيخ عارف موصوف بوصفين، أحدهما الأهلية في الفن بأن يكون ذا معرفة له وإحاطة به متمكنا منه، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم. فالعلم لا يمكن إلا بالتلقي عن أهله، وهذا أصل مضطرد في هذه الأمة، والشيوخ المتصدرون للتعليم متفاوتون في رتبهم منه، والذي تنبغي رعايته فيه ملاحظة الوصفين المتقدمين. فمن وجد متأهلا ناصحا لزمه، فإنه أنفع له من غيره، وإن كان غيره أوسع منه في ذلك الفن. فكم من إنسان له نظر واسع في فن لا يتخرج به أحد لجهله بطرق التعليم وتغييبه النصح للمتعلمين، فهو ذو علم كثير في فن من الفنون، لكن لا بصيرة له في تعليم الناس وهدايتهم وإرشادهم، فربما أضر بهم. ثم ذكر ما ينبغي سلوكه في المحل الذي يتعطل فيه الشيخ ولا يوجد من يقوم مقامه للأخذ عنه، فأرشد إلى ما ينبغي سلوكه بمنزلة أكل الميتة عند الضرورة. فهذا الشيء الذي ذكره إنما هو وصف لما ينبغي أن يسلكه بعض الناس في بعض البلاد الإسلامية اليوم أو غيرها مما لا يوجد فيها شيخ معلم. فأرشد إلى أنه يمكن سلوك طرق، أولها استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه لا تمكنه القراءة عليه، إما لبعده وإما لشغله، لكنه يراجعه فيما أشكل فقط ويتفهم هذا المتن من شرح معتمد. والثاني الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، ومحله إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معاني، أي لا يقوم شرح واحد منها بالوفاء ببيان معاني، فيحتاج إلى ضم شرح ثاني أو ثالث فيضمه إليه وينظر في عدة شروح، بشرط أن يكون الطالب جيد الفهم قوي العقل، أي يمكنه أن ينظر في عدة كتب ويفهم منها. والثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، فإذا قصرت شروح عدة عن بيان معنى شيء في متن فله أن يطالع متون أصول الفن التي ليست بشروح، فينظر في كلام أهلها على تلك المسألة المذكورة في ذلك المتن. قال ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا، أي من جهة قصورها عن بيان ما يحتاج إليه، والطالب فوق ما تقدم، يعني أي موصوفا بجودة الفهم وقوة العقل. ثم ذكر أن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم،
العلوم متفاوتة القوى في النفس. قال: ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ثم ذكر أن من أصول الملكة العلمية أي من الأصول التي تبني الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ مع كون ذلك أكمل. قال: كالبداية والنهاية مثلا. فالبداية والنهاية هو من أصول الملكة العلمية في التاريخ. قال: لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته، فلا يطالعه إلا إذا أدرك أصول الفنون لينتفع أكثر. قال: وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه. ثم قال بعد فراغه: هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقر الشيخ، أي سلوكه تلك الطرق، واحدة من تلك الطرق التي ذكرنا. قال: أما صناعة الحفظ إذا لم يكن شيخ يعرض عليه محفوظه، فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن. فلا بد من شيئين: أحدهما أن تكون النسخة التي يعرض محفوظه منها نسخة صحيحة، والآخر أن يكون من يعرض عليه ممن لم يبلغ رتبة الشيخ له معرفة بذلك الفن، أي ممن درسه وإن لم يحط به علما بأن يكون معلما له. قال: فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره، يعني قصد آخر، مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، أي إذا فقد قرين له معرفة بالفن اقتصر على أن تكون النسخة التي يحفظ منها نسخة معتمدة موثوقا بها، لئلا يقع في الغلط في حفظ شيء أو فهمه، كما ذكرنا في الواسطية أنه وقع في بعض نسخها عند ذكر الكرامة وهي موجودة في جميع فرق الأمة، فهذا خطأ في الحفظ نشأ منه خطأ في الفهم لمن تلقاه على هذه النسخة، وله نظائر في كتب العلم. قال: فإن لم يجد، أي لم يكن له قرين يعينه وله رغبة في العلم، فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، أي لا يحيا ولا يقوى فيها. ومن أبواب الهجرة الممدوحة الهجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم، ذكره ابن العربي في أحكام القرآن. قال: وليطلب بلدا يجد فيه بغيته، أي حاجته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قلتم حفظكم الله تعالى: البينة الثامنة من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الثامنة من البينات العشر، مبينا أن من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس بأن يقلل ما يدرسه ويجتهد في إحكامه. والتقليل نسبي، فمن أهل العلم من له قدرة على 12 درسا في اليوم ويرى هذا قليلا في حقه كالنووي وغيره لما كان طالبا، ومنهم من تكون له قدرة على درس واحد، فيلاحظ المرء قوة نفسه، والمقصود درس واحد في اليوم كما كانوا، ويجتهد في إحكام المدروس يعني حفظا وفهما بأن يتقنه. ثم ذكر أن عروة الإحكام الوثقى ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، فيكرر درسه في نفسه ويذاكره مع أقرانه. قال في ففي المذاكرة إحياء الذاكرة والعلم غرس القلب. وذكر كلام المزي نظما في بيتين مشهورين ثم أتبعه بقوله: وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم، أي إذا ترك ملتمس العلم مذاكرة ذهب العلم منه، وإذا ذهب العلم منه فأراد أن يسترجعه أنفق وقتا جديدا وجهدا آخر في استذكار ما تقدم له حفظه وفهمه. وذكر في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة أي المقيدة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم، أي أولى بأن من تعاهدها ورعاها بقيت معه، ومن أهملها فإنها تضيع منه. ومما نسخ في أكثر البلدان من طريقة أخذ العلم المذاكرة بين الأقران، فلا تكاد تجد الأقران يجتمعون لمدارسة علومهم، وكان الأشياخ فيما سبق يلزمونهم بأن يجلسوا في اليوم ميعادا أي وقتا محددا لمذاكرة الدروس التي أخذوها في ذلك اليوم بينهم، فيذكر بعضهم بعضا بها ويوضح بعضهم لبعض ما قد يكون أخطأ في فهمه، فتقوى ملكة العلم فيهم ويترقون فيه شيئا فشيئا. نعم.
بسم الله عليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: البينة التاسعة في التأني نيل بغية المتمني والثبات نبات، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. قال الزهري: يوصي صاحبه يونس بن يزيد الأيلي: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن عشرين رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أبطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من يأمل
من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات، تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع.
ذكر المصنف وفقه الله البينة التاسعة من البينات العشر، مبينا أن في التأني نيل بغية المتمني والثبات نبات، فالمرء إذا تأنى في أخذه العلم أدرك بغيته منه. قال: وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة، فلا ينال العلم في مدة يسيرة ولا يكون ثابتا في النفس في أزمنة قصيرة. وذكر كلام الزهري لبعض أصحابه وهو يونس بن يزيد الأيلي إعلاما له بصفة أخذ العلم في قوله: ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإنما الرام العلم فإنما الرام أخذه جملة ذهب عنه جملة. ثم قال المصنف: فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال وديه وأروى قصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول، يعني ذهاب وزوال. فطلب العلم يحتاج إلى إعادة نظر وإدمان فكر وتقريب ذهنه فيما ينتفع به من العلم. كهذه الدروس، فهذه الدروس إذا اقتصر عليها طالب العلم وظن أنه إذا جلس فيها ثم رجع إلى بيته صار قد أدرك علما، فهذا لا ينتفع بما سمع، وإنما ينتفع إذا أعاد النظر في هذه المسموعات من العلم وأحسن تفهمها وحرص على حفظ ما ألقي فيها وذاكر بها أقرانه، فيكون قد جود ما أخذه في مدة يسيرة. فإن الناس قد استجد من أحوالهم في ضيق أوقاتهم ما ينبغي معه إصلاح التعليم لهم. قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد، ومثله تحدث للناس أحوال بقدر ما يحفظون به على الصلاح. ونشر العلم وتعليمه ليس له صورة توقيفية لا يكون إلا بها، وإنما ينظر فيه ما يصلح به الناس، لكن ينبهون إلى أن ما يعرض لهم في هذه الصورة أو تلك يحتاج إلى كذا وكذا. ثم ذكر كلام الخطيب البغدادي في ملاحظة قدرة القلب على العلم، وأن القلب كسائر الأعضاء، كسائر الأعضاء إذا حمل شيئا لا يقدره فإنه يعجز عنه، وإذا أخذ شيئا فشيئا فإنه يقدر عليه. ولأبي هلال العسكري كتاب نافع اسمه الحث على حفظ العلم، ذكر فيه حاله التي كان عليها، وأنه كان في ابتداء أخذه العلم كان يعاني الساعات الطوال في حفظ الشيء اليسير، فلم يزل يروض نفسه على الحفظ، يعني يدرب نفسه على الحفظ ويعتاده، حتى حفظ في سحر واحد قصيدة رؤبة بن العجاج: قاتم الأعماق خاوي المخترق، وهي 300 بيت، حفظها في سحر واحد. هو يقول: أنا كنت ما أقدر على الحفظ، لأنه لم يزل يروض نفسه على الحفظ حتى قوي قلبه عليه. مثله من لم يعتد المشي فأراد أن يمشي لأول مرة بعد أن سمع طبيبا ينصح بالمشي، أراد أن يطوف حول عرعر كلها على قدميه، فخرج في صبيحة يوم وطاف حول عرعر كلها في ذلك اليوم، ففي المساء ذهبوا به إلى المستشفى عنده تمزق في العضلات، هذا أضر بنفسه، وبعدها ترك المشي. كان ضحك علينا الدكتور هذا، فيه يضر، هو أضر أنت الذي ضريت نفسك لأنك لم تسلك به الطريقة الصحيحة، لكنه لو مشى كيلا واحدا عدة أيام ثم زاد كيلا ثانيا بعده ثم زاد كيلا ثالثا، فإنه مع المدة يصير له تصير له قدرة على مشي المسافات الطويلة. وكذلك العلم إذا راض الإنسان عليه شيئا فشيئا حفظا وفهما ومطالعة وبحثا ومذاكرة، إذا راض الإنسان نفسه عليه شيئا فشيئا فإنه يصل إلى بغيته منه. نعم.
أحسن الله إليكم.
قلتم حفظكم الله تعالى البينة العاشرة: لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها. وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين، فقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة. الأول: العقل الذي به تدرك حقائق الأمور. والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم. والثالث: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه. الرابع: الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل. والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب. والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار. والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والثامن: طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. والتاسع: الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه.
ذكر المصنف وفقه الله البينة العاشرة من البينات العشر، فهي آخرها، ذاكرا أن لكل صناعة عدة تقرب نوالها، أي آلة تقرب نوالها، كما قال: وعدة التعلم آلة المتعلم، أي أن العدة التي يتخذها المرء لإصابة العلم هي التي تسمى آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم أي أعلاه، وإلا وقف دونها. ثم ذكر أن أوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعه كلام الماوردي في أدب الدنيا والدين، وجعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق، أي ما يحيطه من توفيق الله سبحانه وتعالى ويمد به من معونته عز وجل. قال: الأول: العقل الذي تدرك به حقائق العلوم، أي قوة الإدراك التي يقدر بها على الفهم الصحيح. قال: والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، أي نباهة الذهن، أي نباهة الذهن، فتكون له نباهة يقدر بها على فهم ما يغمض من العلم. والثالث: الذكاء، أي حدة الذهن الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه. والرابع: الشهوة، أي شدة الرغبة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل. والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، أي الاستغناء بمال يغنيه عن حوائج طلبه من كتب أو ملبس ومطعم وسكن ونحو ذلك. والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار، فلا يكون مشغولا بصنعة من الصنائع ولا بغيرها، فيفرغ نفسه للعلم. والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض، لأن هذه القواطع إذا هجمت على العبد أضعفته، فلم تكن له قدرة على أخذ العلم. لهذا ينبغي أن يحرص الطالب على احتبال ما يجده من فراغ نفسه وعدم شغلها بهم في جسده ولا في رزقه وقوته، فيعتني بطلب العلم، فإن الأيام تتغير والأحوال تتبدل. قال: والثامن: طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، فالعلم يحتاج إلى عمر ولا يتم للمرء علمه حتى يتم له عمره، ويموت المرء ولم يقض نهمته من العلم. فكما أن الإنسان كلما كبر سنة وجد نفسه أكبر، فالصغير يفرح إذا
بلغ، والبالغ يفرح إذا صار شابا، والشاب يفرح إذا صار كهلا، فإن العلم تكون حاله مع المرء كحال عمره في تقدمه فيه. ثم قال: والتاسع الظفر بعالم، أي الفوز بعالم يأخذ عنه، سمح بعلمه أي باذل له، أي باذل له متأن في تعليمه، أي يلقنه العلم شيئا فشيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى. الخاتمة. قال محمد مرتضى، قال محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي، روى ابن عبد البر ذو الإتقان في طرة من جامع البيان أرجوزة تعجب من رآها، إلى الإمام اللؤلؤ عزاها، منظومة كالجوهر المكنون، وقيل عزوها إلى المأمون. أوردتها هنا لحسن سوقها، للغائصين في بحار ذوقها، ونصها من بعد حمد الله، مصليا على رسول الله. اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، وإن فإنما المرء بأصغريه ليس بر رجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب، في صدره وذاك خلق عجب. والعلم بالفهم وبالمذاكرة، والدرس والفكرة والمناظرة، فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية، ليست له عما الرواح كهاية. وآخر يعطى بلا اجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، يفيده بالقلب لا بناظره، ليس بمضطر إلى قماطره. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب. الأدب النافع حسن الصمت، ففي كثير القول بعض المقت، فكل حسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت. وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا. فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطاء ناطق، أزغى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس. الصمت فاعلم بك حقا أزين، إن لم يكن عندك علم متقن. وقل إذا أعياك ذاك الأمر، ما لي بما تسأل عنه خبر. فذاك شطر العلم عند العلماء، كذاك ما زالت تقول الحكماء. إياك والعجب بفضل رأيك، واحذر جواب القول من خطابك. كم من جواب أعقب الندامة، فاغتنم الصمت مع السلامة. العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد. وليس كل العلم قد حويته أجل، ولا العشر ولو أحصيته. وما بقي عليك منه أكثر مما علمت، والجواد يعثر. فكل ما علمت، فكل ما علمته مستفهما، إن كنت لا تفهم منه الكلمة. القول قولان، فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله، وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب. وللكلام أول وآخر، فافهمهما والذهن منك حاجة.
حاضر لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل فيمسكوا في الصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بلا التباس إذا لكان الصمت من عين الذهب فافهم هداك الله آداب الطلب إلى هنا قد انتهى المنقول فاسمع هديت الرشد ما أقول العلم أصل الدين والإحسان طريق كل الخير والجنان دل على تفضيله البرهان وسنة النبي والقرآن هل يستوي الذين يعلمون وعصبة بالعلم يجهلون لا تدعو إلا العلماء ناسا لغيرهم لا ترفعن راسا وهو مع التقى هدى ونور وهو مع الزيغ بذا وبور فالعلم إن زاد ولم يزدد هدى صاحبه لم يستفد إلا ردى فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن على الهدى وسيلة فإنه كالكذب والخيال يكون عند الخلق للأعمال فحق أهل العلم صدق النية والاجتهاد في صفا الطوية والجد في التقوى بخير سيرتي ليستقر العلم في البصيرة فعلم ذي الأنوار في جلاله وعلم ذي الأوزار في لسانه وإن عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم فالمبتدي والفدم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق ومن يكن في فهمه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب ولو بحسن القصد في الأسباب فليعمر العمر فكل ذرة رخيصة منه بألف درة فيضبط الأوقات بالموقوت من قبل سبق فتنة وفوت والعلم ذكر الله في أحكامه على الورى كالشكر في إنعامه فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات لكن كثير أغفلوا بالعلم وحكمه عن ربه ذي الحكم وأدخلوا فيه الجدال والمرى فكثرت آفاته كما ترى فصار فيهم حاجبا لنوره عنه فما ذاقوا جنى مأثوره فهلكوا بقسوة وكبر وحسد وعجب ومكر نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال فالذم منهم لا من العلوم فإنها من طلعة القيوم فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه وأن يديم الذكر بالإمعان والفكر فيه في جميع الشان ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين حتى يكون عند موت جسمه حي الحجاب نوره وعلمه. طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده، فسار في الحق على طريقة بالحق تهديه إلى الحقيقة، على اتباع المصطفى مبنية في القول والفعل وعقد النية. هذا آخر البينة وتمام المعاني المبينة.
هذه أبيات من آخر ألفية اسمها ألفية السند، وهي أبيات نافعة مشتملة على نصائح كثيرة في أخذ العلم وحمله وإصلاح النفس به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج أساس العلم في سنته السابعة 37,438,000 في مدينته التاسعة مدينة عرعر، وهو كتاب البينة في اقتباس العلم والحدق فيه لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
ثم حفظكم الله تعالى في كتاب البينة في اقتباس العلم والحذق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى. أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم منفكين عن خطهم، زائلين عن خلطهم، حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. وقضي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا، شرقت وغربت ما شاء الله، فتلقفها فئام يسترشدون، واستفاد منها أخيار مرشدون. ثم حسن لي موفق سل نصالها وبوح وصالها، توسعة في الإفادة، فأجبت الدار وحققت مؤملة، فأبرزت البينة في اقتباس العلم والحذق فيه من خدرها، تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المختلس. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يبتدئ بهن. ثم ذكر أن المشتغلين بجمع العلم ونقله لم يكونوا تاركين خبطهم ومفارقين خلطهم في أخذ العلم حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة، وكانت هذه الأوراق هي من جملة تلك البينة المحتاج إليها، فإنها نشرت أولا في جملة أوراق باسم مدارج العلم، ثم رأى مصنفها لنصح ناصح أن تفرد باسم البينة في اقتباس العلم والحذق فيه. والحذق هو الأهلية والمكنة، والحذق هو الأهلية والمكنة، بأن يكون ماهرا في العلم، وهو بفتح حائه وكسرها، فيقال الحذق والحذق.
أحسن الله إليكم. البينة الأولى: العلم صيد وشراكه النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دررة ونال منه غررة، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أردلة، مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. ومن كنوز السنة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصحيح النيات تدرك الغايات. ومدار نية العلم على أربعة أمور: من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم. أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع. وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه. وإليه إن أشرت بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. ومعنى عم شمل والنسم: النفوس جمع نسمة، وزكن أي ثبت.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الأولى من البينات العشر المذكورة في هذا الكتاب، مبينا قدر النية في طلب العلم، وأن العلم بمنزلة الصيد والنية شراكه، والشراك هو الحبالة التي تجعل لقنص الصيد. وأعلم بأن من صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم غررة ونال منه غررة، أي أدرك مطلوبه منه، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذلة، مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. والرائد طليعة القوم الذين ينتجعون الربيع، فكان يتقدم القوم في طلب الربيع في الأرض ثم يخبرهم بما يخبرهم به. ثم ذكر حديث النية المشهور: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وأتبعه ببيان أن نية العلم تدور على أربعة مقاصد، فكل عمل يختص بنية لها معنى يناسبه. ونية العلم ترجع إلى هذه المقاصد الأربعة، فأولها رفع الجهل عن النفس لأن يعرفها طريق العبودية لله، وثانيها رفع الجهل عن الخلق لأن يرشدهم إلى مصالحهم العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة، وثالثها العمل به، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع. وذكر أن هذا المعنى يتأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه، أي من يكون له فضل وزيادة في جودة الحفظ وحسن الفهم، فإن القيام بإحياء العلم وحفظه من الضياع يتأكد عليه. ثم عقد هذه المقاصد الأربعة في بيتين من الشعر جمعا لها، فقال: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: البينة الثانية: العزم مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، فاعزم تغنم، وإياك وأماني البطالين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطال،
قال: وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض, أشرقت أرض القلب بنور ربها. وإنما يحل عقدة العزم ثلاثة أيد: أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، لا يدفع إلا بحسب مادتهن. فالعوائد تحسم بالهجر، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالرفع. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه. وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس، وتمد قوة العزم ثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل، وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا: حذو القذة بالقذة. ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك، فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الثانية من البينات العشر المشتملة على بيان مرتبة العزم في أخذ العلم، فقال: العزم مركب الصادقين. والعزم هو الإرادة الجازمة، فإذا عزم الإنسان وجزم في مطلوبه أدرك منه مأموله، كما قال: فإن العزائم جلابة الغنائم، أي تجمع الغنائم وتحصل بالعزائم الماضية، فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين، لأن الأمانية كما قال ابن القيم رؤوس أموال المفاليس، فالمفلس الذي لا يحصل شيئا هو المتسلي بالأماني. ثم ذكر كلام ابن القيم في ذلك، ثم أتبعه ببيان ما يضعف العزم ويوهنه، ورده إلى ثلاثة أيد، أولها إلف العوائد، أي الأنس بما اعتاده الناس، وملازمته، وثانيها وصل العلائق، أي إجابة داعيها والاسترسال معها. وبين معنى العلائق بقوله: وهي تعلقات القلب وصلاته، أي ما يجده القلب من شيء ينزع إليه ويتعلق به. ثم ذكر ثالثها فقال: قبول العوائق، أي العوارض التي تعرض للإنسان، كما قال: من الحوادث القدرية التي تكتسح الإنسان من قبل غيره، أي بكونها خارجة عنهم. فالفرق بين العلائق والعوائق أن العلائق متعلقة بالمرء نفسه، جائلة في صدره، وأما العوائق فهي خارجة عنه. وذكر أن هؤلاء الثلاث لهن سلطان على النفوس لا يدفع إلا بحسم مادتهن، أي باستئصال ذلك بالكلية، فالحسم هو الاستئصال التام، فمن حسم هؤلاء الثلاث من نفسه حصلت له قوة في عزمه. ثم ذكر ما
تحسم به هؤلاء الثلاث. فقال: فالعوائد تحسم بالهجر، أي ما تعرف عليه الناس وألفوه مما يقطعك عن مطلوبك يحسم بهجره. قال: والعلائق تحسم بالقطع، بأن يبترها الإنسان وينزعها من نفسه. قال: والعوائق تحسم بالرفض، أي بعدم الاستسلام لها. قال: فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه. وإلى ذلك أشرت بقولي: اهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. المرء إذا كان طالبا لمقصود ما ينبغي أن يتحرى هذا: اهجر عوائدهم واقطع علائقهم وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. ثم ذكر أن حسام النفوس أجل من حسام الرؤوس، فإن مكابدة المرء مشقة دفع نفسه عظيمة. فمن قدر على سياسة نفسه وقيادتها ونقلها إلى ما ينفعها فهذا سلطانه على نفسه قوي. ثم ذكر ما يقوي العزم في النفس، وهو ثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثالثها مورد الاستعانة بالله، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل. فمن حرص على ما ينفعه واستعان بالله ولم يعجز قويت عزيمته. وهؤلاء الثلاث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، بكسر الجيم وفتحها أيضا، رواه مسلم. قال: فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا: حذو القدرة بالقدة، والقدة الريشة التي تكون في آخر السهم، فالسهم يكون في آخره ريش يشد بها في حبل القوس، تكون هذه الموارد الثلاث كل واحدة إزاء الأخرى محادية لها كما تتحاذى قدد السهم. ثم ذكر أصلا نافعا في إصلاح النفس في تقوية عزيمتها، وهو إدمان مطالعة سير المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومعرفة أحوالهم، فإن ذلك يقوي النفس. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا أجد شيئا أنفع لطالب العلم من إدمان النظر في سير السلف. انتهى كلامه، لأن الخلق مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. قال مالك بن دينار: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فإذا طالع المرء ما كان عليه من تقدمه من أحوال في العلم والعمل والإصلاح والإرشاد قويت نفسه على أن يكون مثل هؤلاء.
قلتم حفظكم الله تعالى. البينة الثالثة: التبحر في العلم فضيلة، والمشاركة في كل فن غنيمة. قال يحيى بن مجاهد رحمه الله: كنت آخذ من كل علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة. قال أبو محمد بن حزم كتيبة الأندلس عقب ذكره له: ولقد صدق، وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الورد: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. وهذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ومن خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله. وإذا
كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي رحمه الله في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون من آثار الابتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة. وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه، وملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه وتجشم العناء حتى ينال المنى. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابرين.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الثالثة من البينات العشر، مبينا أن التبحر أي التوسع في العلم فضيلة، والمشاركة في كل فن غنيمة. وذكر كلام يحيى بن مجاهد أنه قال: كنت آخذ من كل فن طرفا أي قدرا حسنا. قال: فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول، أي لا يدري ما يتكلم به معهم، غمة عظيمة، أي يجد معه الإنسان غمة في نفسه، فإنه يكون بينهم بمنزلة الأصم بين السامعين والأعمى بين المبصرين. ثم ذكر كلام أبي محمد بن حزم لما ذكره أنه قال: ولقد صدق، أي أن نفس الحر تجد غصة وألما أن يجتمع بقوم فيجدهم يتكلمون في شيء لا يعيه ولا يدري ما يقول فيه، فإن حر النفس شريفها لا يرضى لنفسه بالدون، فهو يتطلب ترقية نفسه في كمالاتها. وقوله في وصف ابن حزم كتيبة الأندلسيين، أي بمنزلة الجماعة من الرجال والخيل في العسكر، فهو واحد بجماعة. ثم ذكر مستحسنا قول ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار أي على المعارف والعلوم. ثم ذكر أنه يقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن تحصيل أمر ما مع قدرته عليه. قال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. قال: وهذا ضرب من الحرمان، أي أن تكاسل الإنسان وتقاعده عن تحصيل ما يمكنه تحصيله نوع من الحرمان، لأن العلم خير، ولا ينبغي أن يوقف المرء نفسه عن الترقي في مراتبه ودرجاته حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى، وهي الجنة جعل الله وإياكم من أهلها. وأقرب الخلق إلى الجنة هم العلماء، فالعلماء هم أقرب الناس إلى الجنة، فإن مستفتح الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وورثته هم العلماء، فأحرى الناس بأن يحرصوا على الترقي فيما ينفع من العلم لإيصاله الجنة هم. ثم ذكر قول ابن القيم في ميميته: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، يعني باعتبار أن الأبوين آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام كان فيها ثم أنزل.
ثم ذكر أن من خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، أي قوة اتصال بعضها ببعض. قال: فمحلها إلى النورين القرآن والسنة، أي منتهاها إلى الكتاب والسنة، وهما وحي من الله. وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. وأنشد قول الزبيدي: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، أي أن العلوم الشرعية وما يخدمها يأخذ بعضها برقاب بعض، فهي متصلة قوية العلاقة بعضها ببعض. ثم ذكر أن التفريق بين هذه العلوم بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا، فإن علوم أهل الدنيا ربما أدرك العلم منها بجمع النفس عليه، وهذا متعذر في علوم الشريعة والديانة، لأن علوم الشريعة والديانة بعضها يخدم بعضا ويرفد بعضها بعضا، فإذا قطع المرء صلته عن علم منها أضر بعلمه نفسه. فالذي يشتغل مثلا في التفسير ولا علم له بما يحتاج إليه في الاعتقاد والفقه لا ينبل في التفسير أبدا، وكذا من يشتغل بالفقه ويقطع صلته عن التفسير والحديث لا ينبل في الفقه أبدا. ثم ذكر الجادة السوية والمهيع النافع في أخذ العلم، فقال: وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. فاللائق بالمشتغل بالعلم أن يحصل أصول الفنون دون اتساع فيها، فيعمد إلى أصل أو أصلين في كل علم وفق ما رتبه أهله. فأهل العلوم عادة يرتبون تلك العلوم في أصول تتلقى من المتون الجامعة، فيأخذ هذا الأصل أو ما رتبوه ويكتفي به، ثم ينتقل إلى غيره، كأن يأخذ مثلا في علم الحديث الأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام ورياض الصالحين، ويأخذ مثلا في النحو المقدمة الأجرومية وألفية ابن مالك، حتى يستتم أصول الفنون المتداولة عند أهل العلم. ثم ينتقل بعد إلى رتبة ثانية، وهي التشاغل بما شاء منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. فإن النفس إذا تعاطى العلوم يجد نفسه في بعضها بالرغبة إليه وحسن الفهم له والقدرة عليه، أو بإرشاد معلمه أنه آنس منه حسن فهم لعلم من العلوم أو علمين، فعند ذلك يتوجه بكلكله إلى ذلك العلم أو العلمين وينبل ويتوسع فيهما. فلو قدر أن أحدا أحاط بأصول الفنون المتداولة في مدة فقضاها، ثم وجد نفسه ترغب الفقه وتدريه ولها قدرة على الاستنباط والكلام فيه، فجمع نفسه بعد على كتب الفقه فصار متشاغلا بما ينزل منزلة المطولات في هذا الفن، كأن يكون قرأ في المبتدأ أخصر المختصرات وزاد المستقنع، ثم يريد بعد ذلك الإقبال على الفقه فيقرأ بعد ذلك الروضة المربع وشرح المنتهى وشرح الإقناع، ويجمع نفسه على هذه الكتب المطولة تكرارا. ثم ذكر أن بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا ليس متهيئا لكل أحد، أي أن الرتبة الأعلى وهي أن تكون للمرء قدرة ومشاركة ورغبة في كل الفنون وصعود إلى مطولاتها، فهذا ليس متهيئا لكل أحد، بل يقسمه الله سبحانه وتعالى بين الخلق بحسب ما يشاء ويقدر. ثم قال: وملاحظة الاختصاص، أي ملاحظة أن هذا الأمر يختص به من يختص به من الخلق، تهون المغابرة فيه، أي تجعل هينا على النفس لمن كان سامي الروح أن يغامر في طلبه وأن يتجسم العناء حتى ينال المنى. ثم أنشد قول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا للصابر، أي لا ترين الآمال وتستسلم إلا لمن صبر في تحصيلها. والمقصود أن يعلم طالب العلم أن الجادة السوية هو أن يجمع نفسه في مبتدأ عمره على حفظ الأصول المعتمدة واستشراحها في الفنون المتداولة. فإذا أحاط بهذه الأصول علما وأراد أن يجمع نفسه على فن أو فنين من العلوم التي وجد فيها قوته وقدرته كان ذلك ممدوحا. وأما تعطيل بعض هذه العلوم النافعة حتى لا يدريها فهذا يضر به. فالذي يشتغل ولو تبحر في الحديث ولم يقرأ أصول النحو كالأجرامية وألفية ابن مالك فهذا لا ينتفع بعلمه كثيرا، فيلحقه نقص في علمه الذي أراد أن يجمع نفسه عليه بقدر ما فاته من حاجة ذلك، من حاجة هذا العلم إلى علم النحو. نعم.
السلام عليكم.
قلتم حفظكم الله تعالى. البينة الرابعة: ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، فلا يشتغل بغيرها إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه دون إدامة نظر تبلغه غورة، فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي للعلم بمنزلة الملح للطعام، إن زاد ساء وإن نقص ساء. قال ابن خلدون في رحمه الله في المقدمة: اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات، وعلوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم. فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسيعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيها المقصودة. وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود، إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير. فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود، وصار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها، وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها، مع أن شأنها أهم والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة. انتهى. ولا يتأنى للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل. ولا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نهازا للفرص، مبتدئا للعلم من أوله، آتيا له من مدخله، منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له. قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح، ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله، ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله، فإن لكل علم فضولا مذهلا
وشذورا مشغلة، إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها. انتهى. ثم قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه، وإذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى وعذر المقصرين. ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص، إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه، لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما، فاللفظ كلام يعقل بالسمع، والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب. انتهى.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الرابعة من البينات العشر، مبين أنه ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه بالوحيين، فهذا الأمر هو الكعبة المقصودة التي يشد إليها طالب العلم رحاله في اقتباس العلم، فإن أصل العلم وينبوعه هو الوحي الوارد في القرآن والسنة، ولا يشتغل مقتبس العلم بغير ذلك إلا بقدر ما يطلعه على مقاصد العلم المنظور فيه، فهو لا يبتغي أن يقف على غور كل علم أي قعره الذي ينتهي إليه، فإن ذلك مما تطول فيه الأعمار وتنقص عنه قدر الخلق، كما قال: فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي للعلم بمنزلة الملح للطعام، إن زاد ساء وإن نقص ساء، فيكفيه أن يبتغي الاطلاع على ما يحتاج إليه من هذه العلوم. ثم ذكر كلام ابن خلدون في ابن خلدون في مقدمته المبين أن علوم الخلق نوعان: أحدهما علوم مقصودة بالذات وهي الشرعيات، والآخر علوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم. ثم أرشد إلى ما ينبغي أن يكون عليه ملتمس العلم فيهما، من أن العلوم التي هي مقاصد يتوسع فيها وتفرع فيها المسائل وينظر في وجوه الأدلة، وأما العلوم التي هي آلة لها فلا ينظر إليها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، فلا يوسع الكلام فيها ولا تفرع المسائل، لأنها طويلة الذيل تنقطع دونها الأعمار، وجمع النفس عليها يحول بين العبد وبين ما ينفعه من علوم المقاصد، فإن المرء إذا أراد أن يستقصي علم النحو وعلم الأصول وعلم مصطلح الحديث احتاج إلى عمر مديد كي يحيط بجميع أفراد ما ذكروه فيه، وهو لا يحتاج إلى كثير منه في فهم القرآن والسنة، فعلل النحو مثلا وهو علم من علوم النحاة لا يحتاج المرء إلى توسيع القول فيه والاطلاع عليه لقلة حاجته إليه في النظر في الكتاب والسنة. ثم ذكر أنه لا يتأتى للطالب أي لا يمكن للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يتحرى خمسا: أحدها أن يكون نهازا للفرص أي مغتنما لها، وثانيها أن يكون مبتدئا للعلم من أوله، فهو يشرع في العلم الذي يطلبه من أول ذلك العلم مما تعرف أهله على جعله صدرا له يبلغ آخره، فالنحاة مثلا أطبقوا على جعل مقدم علمهم هو باب الكلام، فمن أراد أن يدرس النحو
لزمه أن يبتدئه من أوله، وثالثها أن يكون آتيا له من مدخله، أي آخذا له من الأصول التي تعارف عليها أهله، فهي مدخل ذلك العلم. فمن أراد النحو مثلا لم يحسن به أن يبتدئه من آخره بأن يدرس كتاب مغني اللبيب الذي هو معدود في آخر آلة النحو، بل يأتي هذا العلم من مدخله من المتون المختصرة المقيدة فيه كالمقدمة الجرامية. ورابعها أن يكون منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، فيحبس نفسه عن أن تذهب في طلب فروع تلك العلوم مما لا يضر الجهل بها. وخامسها أن يكون ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له، أن ينبغي أن يكون حريصا قويا العزم في طلب ما صعب عليه، فإذا صعب عليه شيء لم يتركه لأجل صعوبته، بل كرر النظر فيه حتى يفهمه. ثم نقل كلام الماوردي في أدب الدنيا والدين المرشد إلى هؤلاء الخمس في قوله: فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه، أي ألا يقصر في طلبه وينتهز الفرصة به، إلى آخر كلامه. ثم نقل عنه بعد أنه لا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه، وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى أي الحمقى وعذر المقصرين. فمن الناس إذا صعب عليه شيء من العلم ألقى في نفسه أن هذا من فضول العلم، وأن للإنسان مندوحة في ترك الاشتغال به، كأن يدرس علم الفرائض فيدرس باب الجد والإخوة ثم يترك فهم هذا الباب كما ينبغي على مذهب الحنابلة بأن يعتمد الراجح، ويسلي نفسه بأن هذا من فضول العلم ويتركه، وهذا لأجل استصعابه له، بل العاقل ينبغي له أن يقوي نفسه في طلبه حتى يدركه. ثم ذكر أن من أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص، أي الذي يطلب الصيد، إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا، يعني أي كمن يخرج في طلب صيد فهو يطلب صيدا، فبينما هو في طريق خروجه إلى الصيد رأى أرنبا فرغب في صيده، ثم حدث نفسه بأن الأرنب سريع ويحتاج إلى طرد حتى يدركه، فترك التشاغل به لتكاسله عن اللحاق به، فرأى فوق الجبل لما رفع رأسه غزالا كبيرا، فمنى نفسه أن يصيده، ثم حدث نفسه بأن هذا الغزال ممتنع في رأس الجبل وينبغي أن يرقى الجبل حتى ينال هذا الغزال، ثم حدث نفسه بأن يرجع إلى شجرة بجانب بيته فيها طيور ليصيدها، فلما جاء إلى تلك الشجرة وإذا بالليل قد أظلم والطيور لا يراها، فهذا لم يرجع من صيده بشيء. كذلك طالب العلم إذا استصعب العلوم لم يرجع منها بشيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: البينة الخامسة مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها
إتيانها من مداخلها، وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن. فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله، وثالثها استنباط فروعه من أصوله. وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. قال ابن خلدون في مقدمته بعد كلام سبق: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. وهذه الملكة غير الفهم والوعي، لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين العالم النحرير. والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما. فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي. انتهى.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الخامسة من البينات العشر، معرفا بما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق من تحصيل ما ينفعه من العلوم، بأن يجمع نفسه على تلقي الأصول أي الكتب المعتمدة تحفظا وتفهما، فالإقبال يكون على أصول معتمدة هي متون تلك الفنون ويأخذها حفظا وفهما، فإن هذا هو أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله. ثم ذكر أن سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن يكون بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله، وثالثها استنباط فروعه من أصوله. فمن أدرك هذه الأمور الثلاثة ترقى إلى الحذق في العلم. ثم بين أن أيسر سبيل للتحقق أي للاتصاف بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول أي شق الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها، أي أن يدرك ذلك إدراكا كأنه يجعله في باطن نفسه. قال: حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة لها. فإذا تمكن المرء من تلك الأصول حفظا وفهما وأدرك معانيها صارت عنده مكنة للحذق في العلم. ثم بين ذكر كلام ابن خلدون في التنويه بالحذق في العلم، فقال: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه إلى آخر ما قال. فالحذق في العلم قدر زائد عن فهمه، ففهم العلم شيء والحذق شيء آخر، فإن الفهم هو إدراك العلم، وأما الحذق فهو كمال التصرف فيه، وهو الذي يسميه الفقهاء في فنهم فقيه النفس. ففقيه النفس ليس هو الذي يدرك الفقه، وإنما فقيه النفس هو الذي يكون الفقه ملكة راسخة له حتى يتصرف في هذا العلم بتلك الملكة، كحال ابن الرفعة الشافعي، فإنه كان رجلا فقيها حق فقيه، وقد وصفه عصريه ابن تيمية لما لقيه بأنه رأى رجلا فروع الفقه تتقاطر من لحيته. فابن الرفعة لما بنى جوهر الصقل القاهرة ودعا الناس إليها أفتى بحرمة النظر فيها، وذكر أن
موجب ذلك أن هذا من مد النظر إلى زينة الحياة الدنيا، وأنه يقع بذلك استيلاء على القلب ورغبة في الدنيا. فمثل هذه المعاني لا تكون إلا من فقيه نفس قد وعى العلم وحواه حتى صار متصرفا فيه تصرفا كاملا. وقل مثل هذا في سائر العلوم. فهذه الرتبة وهي رتبة الحذق من وجود الملكة، وهي الهيئة الراسخة في النفس، ليست هي الفهم، كما قال فإن نجد الفهم مشتركا بين من هو بين من هو من هو من شد في ذلك الفن، وبين من هو مبتدئ، وبين العام وبين العالم النحرير. فكل هؤلاء يفهمون ما يكون من الكلام في هذا الفن. ثم قال: والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون سواهما. والشادي في العلم هو الذي حصل قدرا حسنا فيه، والشادي في العلم هو الذي حصل قدرا حسنا فيه. فإذا علم المرء أن هذه الرتبة وهي رتبة الحذق أعلى من مجرد الفهم، حرص على الوصول إليه، وذلك بامتثال الطريق الذي ذكرناه من بقر الأصول واستلطان منطوقها ومفهومها. ولا يتأتى هذا إلا بجودة الحفظ وحسن الفهم لأصول العلوم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى. البينة السادسة: إن الوصول إلى الحذق في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له، تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول. وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، وقد تضم أصلين اثنين معا، وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة. ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال، ليتهيأ له بذلك فهم الفن وتحصيل مسائله، ويتلقى بعدها الأصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان، مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه، فتقوى بذلك ملكته في الفن. ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المغفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. والمرشد إلى هذا كله هو الدراكة البصير بن خلدون، إذ يقول في مقدمته: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن. وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع به إلى الفن ثانية، فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن، فتجود ملكته، ثم يرجع به وقد شدا، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفلة، فيخلص منها من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات:
وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. انتهى كلامه. وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
ذكر المصنف وفقه الله البينة السادسة من البينات العشر، مبينا أن الوصول إلى الحذق في العلم وهي المرتبة الممدوحة قبل لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد أن يدرج المرء أخذه العلم شيئا فشيئا، ويكون ذلك بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول. فالعلم له في كل فن مراتب ثلاث: هي الاختصار ثم التوسط ثم الطول، وكل مرتبة من هذه المراتب لها أصل أو أكثر، فيكون تلقيه للعلم بأن يبدأ بالمرتبة الأولى ويحصل ما فيها من أصل واحد أو أكثر، ثم يرتقي إلى المرتبة الثانية، ثم يرتقي إلى المرتبة الثالثة كذلك. ثم ذكر ما تختص به الأصول الموجزة بأنها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في المتوسط والمطول. فإنك إذا درست الأصول مثلا وجدت مقدمها الكلام على الأحكام التكليفية والوضعية، فيكون الكلام فيه مختصرا في الأصول الوجيزة، ثم يكون هذا الباب أيضا هو مقدمة الأصول المتوسطة، ولكن الكلام عليه أكثر من الكلام عليه في الوجيز. ثم إذا وصلت إلى المطول وجدت الباب نفسه لكن بزيادة أكثر. ثم ذكر أن مفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال، ثم يزاد له في الشرح والبيان في المتون المتوسطة، ثم يتلقى الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها. فهذه هي جادة العلم، وإذا أخذ بغير هذه الجادة تعسر نيله. فإذا بدر الطالب بأن يتلقى هذا العلم في المتون المختصرة على نحو تبين به المطولات أضر ذلك به، فإن المتون المختصرة كما تقدم يتلقاها الطالب على سبيل الإجمال، وأما في المطولات فيتلقاها على سبيل استكمال الشرح والبيان وذكر الخلافيات ونحوها. فإذا أخذت طريقة بيان المطولات وجعلت المختصرات لم يفرح الطالب في الانتفاع بالعلم، ولم يفرح الشيخ في توريث العلم الذي معه الناس بعده. كعلم النحو مثلا، فإذا جاء الطالب ليدرس المقدمة الأجرامية وهي عند أكثر أهل الأرض المتن الذي يستفتح به النحو عادة، فجاء إلى شيخ فلقنه هذا المتن على سبيل الشرح والبيان، فإنه لا يكاد يستكمله، ولو استكمله لم يفهمه، بخلاف لو سلك معه سبيل الإجمال. فإذا جاء وشرح إليه قوله أوله أو قوله في أوله الكلام هو اللفظ المفيد بالوضع، فقال له: الكلام مركب من شيئين، أحدهما أل والآخر كلام، وأل عندهم ثلاثة أنواع، ثم تكلم على كل نوع من أنواع أل، ثم ذكر الخلاف في المعرف، هل هو الألف واللام معا أم الألف وحدها أو اللام وحدها، على اختلاف مذاهب النحاة فيها. وبقي كل درسه في الكلمة الأولى الكلام، ثم في درس آخر استكمل ذلك. فمثل ذلك لا ينتفع به الطالب ولا يكون نحويا حتى يلج الجمل في سم الخياط. ولم يقع هذا إلا في هذه العصور المتأخرة، لما نبت في العلم من لم يأخذه عن أهله، وإنما أخذه عن الكتب. ثم ذكر
أن المرشد إلى هذا الأمر الجاري بين أهل العلم بنصه ابن خلدون في كتابه المقدمة، بين أن ترقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا، وإنما عندهم تسمى أداة حصر، إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا، يلقي إليه أولا مسائل من كل باب من الفن، ثم ذكر أنه يرجع إليه ثانية، ثم يرجع إليه ثالثة، ويلقنه كل مرة زيادة في المسائل وزيادة في الشرح والبيان، فهو يزيده في المسائل التي في الأصول المتوسطة فوق ما في المختصرة، وفي المطولة فوق ما في المتوسطة، وكذلك يكون بيانه للمطولات غير بيانه للمتوسطات، وبيانه للمتوسطات غير بيانه للمختصرات. ثم قال ابن خلدون في آخر كلامه في الصفحة الثانية، قال هذا وجه التعليم المفيد، قال هذا وجه التعليم المفيد، يعني هذا هو التعليم الذي ينفع، قال وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه، وقد يزاد البعض بحسب ما يحتاج إليه، فإن من الناس من يثقل فهمه في علم مع وجود رغبته فيه، فينقله معلمه إلى زيادة أصل ينتفع به، فمثل هذا يسوق، وهذه هي جادة المعلمين الذين يسعون في نفع الخلق. ثم قال صاحب الكتاب بعد نقل كلام بخلدون، وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والعادة أنه يتلقى غالبا ما تلقاه في المرحلة السابقة لكن مع زيادة، فيزيد في المتوسطة فوق ما في الابتدائي، ويزيد في الثانوي فوق ما في المتوسطة. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: البينة السابعة، تؤخذ أصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين اثنين، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم، فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه، ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعنى، والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران آنفا، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه، وإن كان غيره أعلم منه، فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى، فاحرص على من تقدم وصفه، فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن، أو شق الوصول إليه، أمكن سلوك أحد الطرق الآتية: الأول، استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه. الثاني، الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل. الثالث، الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروط على الحال المذكورة سابقة والطالب فوق ما تقدم. وكما عرفت، فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم، ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل، كالبداية والنهاية مثلا، لكن هذا الضرب من الأصول لا تحصل مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم
المحروم لتعظم منفعته. وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه. هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ. أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها. فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة.
ذكر المصنف وفقه الله البينة السابعة من البينات العشر، مخبرا بأن أصول الفنون تؤخذ حفظا وفهما عن شيخ عارف موصوف بوصفين، أحدهما الأهلية في الفن بأن يكون ذا معرفة له وإحاطة به متمكنا منه، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم. فالعلم لا يمكن إلا بالتلقي عن أهله، وهذا أصل مضطرد في هذه الأمة، والشيوخ المتصدرون للتعليم متفاوتون في رتبهم منه، والذي تنبغي رعايته فيهم ملاحظة الوصفين المتقدمين. فمن وجد متأهلا ناصحا لزمه، فإنه أنفع له من غيره، وإن كان غيره أوسع منه في ذلك الفن. فكم من إنسان له نظر واسع في فن لا يتخرج به أحد لجهله بطرق التعليم وتغييبه النصح للمتعلمين، فهو ذو علم كثير في فن من الفنون، لكن لا بصيرة له في تعليم الناس وهدايتهم وإرشادهم، فربما أضر بهم. ثم ذكر ما ينبغي سلوكه في المحل الذي يتعطل فيه الشيخ ولا يوجد من يقوم مقامه للأخذ عنه، فأرشد إلى ما ينبغي سلوكه بمنزلة أكل الميتة عند الضرورة. فهذا الشيء الذي ذكره إنما هو وصف لما ينبغي أن يسلكه بعض الناس في بعض البلاد الإسلامية اليوم أو غيرها مما لا يوجد فيها شيخ معلم. فأرشد إلى أنه يمكن سلوك طرق، أولها استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه لا تمكنه القراءة عليه، إما لبعده وإما لشغله، لكنه يراجعه فيما أشكل فقط ويتفهم هذا المتن من شرح معتمد. والثاني الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، ومحله إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معاني، أي لا يقوم شرح واحد منها بالوفاء ببيان معاني، فيحتاج إلى ضم شرح ثان أو ثالث فيضمه إليه وينظر في عدة شروح، بشرط أن يكون الطالب جيد الفهم قوي العقل، أي يمكنه أن ينظر في عدة كتب ويفهم منها. والثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، فإذا قصرت شروح عدة عن بيان معنى شيء في متن فله أن يطالع متون أصول الفن التي ليست بشروح، فينظر في كلام أهلها على تلك المسألة المذكورة في ذلك المتن. قال ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا، أي من جهة قصورها عن بيان ما يحتاج إليه، والطالب فوق ما تقدم، أي موصوفا بجودة الفهم وقوة العقل. ثم ذكر أن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم، فالعلوم متفاوتة القوة في النفس. قال ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ثم ذكر أن من أصول الملكة العلمية
أي من الأصول التي تبني الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل. قال كالبداية والنهاية مثلا، فالبداية والنهاية هو من أصول الملكة العلمية في التاريخ. قال لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته، فلا يطالعه إلا إذا أدرك أصول الفنون لينتفع أكثر. قال وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه. ثم قال بعد فراغه هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ، أي سلوكه تلك الطرق، واحدة من تلك الطرق التي ذكرنا. قال أما صناعة الحفظ إذا لم يكن شيخ يعرض عليه محفوظة فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، فلا بد من شيئين، أحدهما أن تكون النسخة التي يعرض محفوظه منها نسخة صحيحة، والآخر أن يكون من يعرض عليه ممن لم يبلغ رتبة الشيخ له معرفة بذلك الفن، أي ممن درسه وإن لم يحط به علما بأن يكون معلما له. قال فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره، يعني قصد آخر، مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، أي إذا فقد قرين له معرفة بالفن اقتصر على أن تكون النسخة التي يحفظ منها نسخة معتمدة موثوقا بها لئلا يقع في الغلط في حفظ شيء أو فهمه، كما ذكرنا في الواسطية أنه وقع في بعض نسخها عند ذكر الكرامة وهي موجودة في جميع فرق الأمة، فهذا خطأ في الحفظ نشأ منه خطأ في الفهم لمن تلقاه على هذه النسخة، وله نظائر في كتب العلم. قال فإن لم يجد، أي لم يكن له قرين يعينه وله رغبة في العلم، فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، أي لا يحيا ولا يقوى فيها. ومن أبواب الهجرة الممدوحة الهجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم، ذكره ابن العربي في أحكام القرآن. قال وليطلب بلدا يجد فيه بغيته، أي حاجته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قلتم حفظكم الله تعالى. البينة الثامنة من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزي الحافظ رحمه الله: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الثامنة من البينات العشر، مبينا أن من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، بأن يقلل ما يدرسه ويجتهد في إحكامه. والتقليل نسبي، فمن أهل العلم من له قدرة على 12 درسا في اليوم ويرى هذا قليلا في حقه كالنووي وغيره لما كان طالبا، ومنهم من يكون تكون له قدرة على درس واحد، فيلاحظ المرء قوة نفسه، والمقصود درس واحد في اليوم كما كان، ويجتهد في إحكام المدروس يعني حفظا وفهما بأن يتقنه. ثم ذكر أن عروة الإحكام الوثقى ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، فيكرر درسه في نفسه ويذاكره مع أقرانه. قال في ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب. وذكر كلام المزي نظما في بيتين مشهورين، ثم أتبعه بقوله: وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم، أي إذا ترك ملتمس العلم مذاكرة ذهب العلم منه، وإذا ذهب العلم منه فأراد أن يسترجعه أنفق وقتا جديدا وجهدا آخر في استذكار ما تقدم له حفظه وفهمه. وذكر في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة أي المقيدة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم، أي أولى بأن من تعاهدها ورعاها بقيت معه، ومن أهملها فإنها تضيع منه. ومما نسخ في أكثر البلدان من طريقة أخذ العلم المذاكرة بين الأقران، فلا تكاد تجد الأقران يجتمعون لمدارسة علومهم، وكان الأشياخ فيما سبق يلزمونهم بأن يجلسوا في اليوم ميعادا أي وقتا محددا لمذاكرة الدروس التي أخذوها في ذلك اليوم بينهم، فيذكر بعضهم بعضا بها ويوضح بعضهم لبعض ما قد يكون أخطأ في فهمه، فتقوى ملكة العلم فيهم ويترقون فيه شيئا فشيئا. نعم.
بسم الله عليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: البينة التاسعة في التأني نيل بغية المتمني والثبات نبات، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. قال الزهري: يوصي صاحبه يونس بن يزيد الأيلي: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أبطالا، ومنهم من يتخبه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات، تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع.
ذكر المصنف وفقه الله البينة التاسعة من البينات العشر، مبينا أن في التأني نيل بغية المتمني والثبات نبات، فالمرء إذا تأنى في أخذه العلم أدرك بغيته منه. قال: وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة، فلا ينال العلم في مدة يسيرة ولا يكون ثابتا في النفس في أزمنة قصيرة. وذكر كلام الزهري لبعض أصحابه وهو يونس بن يزيد الأيلي إعلاما له بصفة أخذ العلم في قوله: ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإنما الرام أخذه جملة ذهب عنه جملة. ثم قال المصنف: فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال وديه وأروى قصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول، يعني ذهاب وزوال. فطلب العلم يحتاج إلى إعادة نظر وإدمان فكر وتقريب ذهنه فيما ينتفع به من العلم كهذه الدروس. فهذه الدروس إذا اقتصر عليها طالب العلم وظن أنه إذا جلس فيها ثم رجع إلى بيته صار قد أدرك علما، فهذا لا ينتفع بما سمع، وإنما ينتفع إذا أعاد النظر في هذه المسموعات من العلم وأحسن تفهمها وحرص على حفظ ما ألقي فيها وذاكر بها أقرانه، فيكون قد جود ما أخذه في مدة يسيرة. فإن الناس قد استجد من أحوالهم في ضيق أوقاتهم ما ينبغي معه إصلاح التعليم لهم. قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد، ومثله تحدث للناس أحوال بقدر ما يحفظون به على الصلاح. ونشر العلم وتعليمه ليس له صورة توقيفية لا يكون إلا بها، وإنما ينظر فيه ما يصلح به الناس، لكن ينبهون إلى أن ما يعرض لهم في هذه الصورة أو تلك يحتاج إلى كذا وكذا. ثم ذكر كلام الخطيب البغدادي في ملاحظة قدرة القلب على العلم، وأن القلب كسائر الأعضاء إذا حمل شيئا لا يقدره فإنه يعجز عنه، وإذا أخذ شيئا فشيئا فإنه يقدر عليه. ولأبي هلال العسكري كتاب نافع اسمه الحث على حفظ العلم، ذكر فيه حاله التي كان عليه، وأنه كان في ابتداء أخذه العلم كان يعاني الساعات الطوال في حفظ الشيء اليسير، فلم يزل يروض نفسه على الحفظ، يعني يدرب نفسه على الحفظ ويعتاده، حتى حفظ في سحر واحد قصيدة رؤبة بن العجاج: قاتب الأعماق خاوي المخترق، وهي 300 بيت، حفظها في سحر واحد. هو يقول: أنا كنت ما أقدر على الحفظ، لأنه لم يزل يروض نفسه على الحفظ حتى قوي قلبه عليه. مثله من لم يعتد المشي فأراد أن يمشي لأول مرة بعد أن سمع طبيبا ينصح بالمشي، أراد أن يطوف حول عرعر كلها على قدميه، فخرج في صبيحة يوم وطاف حول عرعر كلها في ذلك اليوم، ففي المساء ذهبوا به إلى المستشفى عنده تمزق في العضلات، هذا أضر بنفسه، وبعدها ترك المشي. كان ضحك علينا الدكتور هذا، تريه يضر، هو أضر، أنت الذي ضريت نفسك لأنك لم تسلك به الطريقة الصحيحة. لكنه لو مشى كيلا واحدا عدة أيام ثم زاد كيلا ثانيا بعده ثم زاد كيلا ثالثا، فإنه مع المدة تصير له قدرة على مشي المسافات الطويلة. وكذلك العلم إذا راض الإنسان عليه شيئا فشيئا، حفظا وفهما ومطالعة وبحثا ومذاكرة، إذا راض الإنسان نفسه عليه شيئا فشيئا فإنه يصل إلى بغيته منه. نعم.
أحسن الله إليكم.
قلتم حفظكم الله تعالى البينة العاشرة: لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها. وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين، فقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة. الأول: العقل الذي به تدرك حقائق الأمور. والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم. والثالث: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه. الرابع: الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل. والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب. والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار. والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والثامن: طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. والتاسع: الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه.
ذكر المصنف وفقه الله البينة العاشرة من البينات العشر، فهي آخرها، ذاكرا أن لكل صناعة عدة تقرب نوالها، أي آلة تقرب نوالها، كما قال: وعدة التعلم آلة المتعلم، أي أن العدة التي يتخذها المرء لإصابة العلم هي التي تسمى آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم أي أعلاه، وإلا وقف دونها. ثم ذكر أن أوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعه كلام الماوردي في أدب الدنيا والدين، وجعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق، أي ما يحيطه من توفيق الله سبحانه وتعالى ويمد به من معونته عز وجل. قال: الأول: العقل الذي تدرك به حقائق العلوم، أي قوة الإدراك التي يقدر بها على الفهم الصحيح. قال: والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، أي نباهة الذهن، أي نباهة الذهن، فتكون له نباهة يقدر بها على فهم ما يغمض من العلم. والثالث: الذكاء، أي حدة الذهن الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه. والرابع: الشهوة، أي شدة الرغبة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل. والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، أي الاستغناء بمال يغنيه عن حوائج طلبه من كتب أو ملبس ومطعم وسكن ونحو ذلك. والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار، فلا يكون مشغولا بصنعة من الصنائع ولا بغيرها، فيفرغ نفسه للعلم. والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض، لأن هذه القواطع إذا هجمت على العبد أضعفته، فلم تكن له قدرة على أخذ العلم. لهذا ينبغي أن يحرص الطالب على احتبال ما يجده من فراغ نفسه وعدم شغلها بهم في جسده ولا في رزقه وقوته، فيعتني بطلب العلم، فإن الأيام تتغير والأحوال تتبدل. قال: والثامن: طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، فالعلم يحتاج إلى عمر ولا يتم للمرء علمه حتى يتم له عمره، ويموت المرء ولم يقض نهمته من العلم. فكما أن الإنسان كلما كبر سنة وجد نفسه أكبر، فالصغير يفرح إذا بلغ، والبالغ يفرح إذا
صار شابا والشاب يفرح إذا صار كهلا، فإن العلم تكون حاله مع المرء كحال عمره في تقدمه فيه. ثم قال: والتاسع الظفر بعالم، أي الفوز بعالم يأخذ عنه سمح بعلمه، أي باذل له متأن في تعليمه، أي يلقنه العلم شيئا فشيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى الخاتمة. قال محمد مرتضى، قال محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي، روى ابن عبد البر ذو الإتقان في طرة من جامع البيان أرجوزة تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤ عزاها، منظومة كالجوهر المكنون وقيل عزوها إلى المأمون، أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها، ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله: اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، وإن فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب، والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب، ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عما روى حكاية، وآخر يعطى بلا اجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، يفيده بالقلب لا بناظره، ليس بمضطر إلى قماطره، فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب، الأدب النافع حسن الصمت، ففي كثير القول بعض المقت، فكل حسن الصمت ما حييتا مقارنا تحمد ما بقيتا، وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا، فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطاء ناطقي، أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس، الصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن، وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء، إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول من خطابك، كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة، العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته، وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر، فكل ما علمت فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه الكلمة، القول قولان فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله، وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب، وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر، لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده، فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل، فيمسكوا بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه،
ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بلا التباس إذا لكان الصمت من عين الذهب فافهم هداك الله آداب الطلب إلى هنا قد انتهى المنقول فاسمع هديت الرشد ما أقول العلم أصل الدين والإحسان طريق كل الخير والجنان دل على تفضيله البرهان وسنة النبي والقرآن هل يستوي الذين يعلمون وعصبة بالعلم يجهلون لا تدعو إلا العلماء ناسا لغيرهم لا ترفعن راسا وهو مع التقى هدى ونور وهو مع الزيغ بذا وبور فالعلم إن زاد ولم يزدد هدى صاحبه لم يستفد إلا ردى فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن على الهدى وسيلة فإنه كالكذب والخيال يكون عند الخلق للأعمال فحق أهل العلم صدق النية والاجتهاد في صفا الطوية والجد في التقوى بخير سيرتي ليستقر العلم في البصيرة فعلم ذي الأنوار في جنانه وعلم ذي الأوزار في لسانه وإن عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم فالمبتدي والفدم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق ومن يكن في فهمه بلاده فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب ولو بحسن القصد في الأسباب فليعمر العمر فكل ذرة رخيصة منه بألف درة فيضبط الأوقات بالموقوت من قبل سبق فتنة وفوت والعلم ذكر الله في أحكامه على الورى كالشكر في إنعامه فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات لكن كثير أغفلوا بالعلم وحكمه عن ربه ذي الحكم وأدخلوا فيه الجدال والمرى فكثرت آفاته كما ترى فصار فيهم حاجبا لنوره عنه فما ذاقوا جنى مأثوره فهلكوا بقسوة وكبر وحسد وعجب ومكر نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال فالذم منهم لا من العلوم فإنها من طلعة القيوم فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه وأن يديم الذكر بالإمعان والفكر فيه في جميع الشان ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين حتى يكون عند موت جسمه حي الحجاب نوره وعلمه طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده فسار في الحق على طريقه
بالحق تهديه إلى الحقيقة على اتباع المصطفى مبنية في القول والفعل وعقد النية هذا آخر البينة وتمام المعاني المبينة.
هذه أبيات من آخر ألفية اسمها ألفية السند وهي أبيات نافعة مشتملة على نصائح كثيرة في أخذ العلم وحمله وإصلاح النفس به.